طاب يومك يا رشيد
وسعد يومك يا باركة. يا باركة، أعتذر منك كثيرا، لقد نغصت عليكم حياتكم اليومية وعرضتكم لخطر كبير. أما كفاني أن أكون في خطر حتى أشرك معي أحدا بهذا الأمر؟
يا رشيد يا رشيد،
تفضل يا بارك.
أما كان الأجدر بك ألا تلقي بنفسك في هذا المأزق وهذه المهلكة؟
مهلكة.
فما أنت ومعارضة الأمويين، وأنت تعلم أن معاوية لا يهمه أن يقتل نصف المسلمين في سبيل استقامة الحكم. لا، إني أنصحك يا رشيد أن تقلع عن هذا الأمر وتعود إلى بيتك وترعى أطفالك.
يا أبا أراك، جزاك الله خيرا، ولكن أما ترى أن هذا الحكم الأموي القائم غير الأحكام الإسلامية؟ أجل يا أبا أراك، وأفقد العدالة الاجتماعية التي رسخ أسسها الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، فصارت المصالح النفعية هي الأساس لإدارة أمور المسلمين دون رعاية القرآن والسنة النبوية.
أخفض صوتك يا رشيد، أخشى أن يسمعك الرقباء. قد أكون مؤيدا لك في بعض ما قلت، ولكن ما أنت والدخول في هذا الأمر؟ أما كان غيرك يحمل راية المعارضة بوجه الأمويين؟
أوه،
لا تجلب اليتم على بيتك يا رشيد.
أشفق رشيد على أبي أراكة الذي ملكه حب الدنيا، فسكت على الباطل خشية غضب السلطان، وهو على علم من بطلانه وزيفه، واعتقد أن سكوت رشيد يدل على تقبل حديثه، فتشجع على الاسترسال.
يا رشيد، أعلمت أن معاوية كتب إلى ولاته في سائر الأقطار يأمرهم بأن لا يجيزوا لأحد من شيعة علي بن أبي طالب عليه السلام وأهل بيته شهادة، وإن قامت عليه البينة بمحبته له يمحى اسمه من الديوان،
لا حول ولا قوة،
ويسقط عطاؤه ورزقه وينكل به وتهدم داره. بالله عليك يا رشيد، بالله عليك، اترك هذا الأمر واحتضن بيتك لترعى أطفالك.
لقد ضقت ذرعا بهذا البيت، وبقائي فيه سيميت الرجولة في قلب هذا الرجل خوفا وفزعا.
يا أبا أراك،
نعم،
صممت على مغادرة دارك.
ماذا قلت؟
أجل،
تغادر الدار؟
أجل يا أبا أراك.
يا رشيد، لا تظن أني أمسك عليك هذا البيت لولا قسوة زياد، وأني أخشى على عيالي من اليتم.
وما أن حل الظلام ترك رشيد البيت، ومضت أيام وتبعتها أيام، وفي غسق الليل ألقى جلاوزة الحكم الأموي القبض على رشيد، فأدخل مقيدا على مجلس زياد.
إيهن يا رشيد، قم واخطب الناس واذكر فضائل بني أمية وتبرأ من علي، وإلا فبيني وبينك السيف. وما يضحكك يا كافر؟
طلبك مني أن أتبرأ من علي بن أبي طالب ابن عم الرسول وزوج بضعته الطاهرة والكاشف عن وجهه الكربة والحاكم بالسوية والعدالة.
كفى كفى، لا تثقل أسماعنا بذكر من لا نحب. إذا كنت مصرا على قولك فسوف تقتل.
يا زياد، لقد حسبت لموقفي معكم ألف حساب، وأن العقاب الذي ستنزله بي من قتل وتعذيب وضعته نصب عيني منذ أن اغتصب معاوية الحكم، فمسخ معالم الإسلام وشوه حقائقه بأحكام لا تستند إلى القرآن أو السنة، فالموت أهون علي يا ابن مرجانة من هذا الوضع الفاسد. وسنقف غدا بين يدي الله ونرى وترون.
اقطعوا يدي الأسير ورجليه لأنعم وأستلذ بتعذيبه. لا أريد لهذا الرجل أن يموت براحة، فليتعذب لأشفي قلبي بأنينه.
وتهتز الرؤوس المنحنية بذل العبودية مؤيدة الظلم والغدر. الرؤوس المستفيدة والمنتفعة من الحكم الأموي، وما هم إلا شفاه تردد ما يقوله الحاكم طمعا في دنيا ورغبة في جاه. وتنطلق الأفواه يحركها تيار الطمع وهي تتلعثم خجلا.
نعم يا أمير.
أجل يا أمير.
فليعذب محب أبي تراب كما تشاء، ولنفرح بفرحك يا مولاي. أطال الله بقاء.
أطال الله بقاء الأمير.
لم يتأثر رشيد لتلك الأصوات التي ارتفعت في مجلس زياد، فهم ينعقون مع كل ناعق، وهم أداة طيعة لكل وال ولكل أمير. وضاق زياد الغاضب برشيد، وخاف أن يمزق هذا الأسير الجو الإرهابي الذي اصطنعه في مجلسه ليبعث الرعب والخوف في نفوس أهل الكوفة، فأشار إلى الجلاد.
اقطع رأس هذا الأسير وأرحلي من شره قبل أن يفسد علي المجلس.
لا تقتل هذا الرجل فيستريح، دعه يعاني من الألم والشقاء، اتركه بهذه الحالة زمنا علنا نشفي غليلنا منه.
أيها الناس، لقد قام الخليفة بتبذير أموال المسلمين
وتفنن في البذخ والترف، وجاء بتعاليم مخالفة للقرآن والسنة النبوية الشريفة، يريدني أن أبيع ديني بدنياي. إن طاعة الله خير لي من طاعة إنسان عصى الله ورسوله.
استمر رشيد يمزق الأمويين ويذكر مثالبهم وحقدهم على آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعداءهم الصارخ للإسلام، وكشف حقيقة الحكم الأموي وأساليبه الماكرة. وعلى مقربة من هذا المنظر المفجع تقف فتاة لا تتجاوز 30، تشاهد الحكم الجائر ينصب على أبيها، فتتقدم بخطى ثابتة نحوه، ثم تهوي تلملم تلك القطع التي فرقها زياد عن جسد أبيها الطاهر، وتقترب منه.
نعم يا بني،
هل تجد ألما مما أصابك؟
لا يا بني أبدا، كل شيء يهون في سبيل الله والعقيدة.
أبدا، إن الناس تجمعوا حولك في انتظار حديثك، فهل ترغب في الكلام معهم؟
يا بني، إن في رغبة للحديث، سأحدثهم ما استطعت قبل الرحيل. أيها الناس، لقد استولى بنو أمية على سلطان الحكم، وليسوا بأهل له، فأمروا بالمنكر وعملوا به، ونهوا عن المعروف وحادوا عنه، فاجتهدوا بكل حيلة لإطفاء نور هارون نبينا علي بن أبي طالب. لعنوه على المنابر وتوعدوا مادحيه، بل حبسوهم وقتلوهم، وحضروا أن يسمى أحد باسمه، فما زاد ذلك عليا إلا سموا ورفعة، فهو كالشمس لا تستر براه، وكضوء النهار إن حجبت عنه عين واحدة أدركته عيون كثيرة.
أقطعوا لسانه، فإني لا أتحمل أن أسمع أكثر من هذا. امنعوه عن الحديث، أقطعوا لسانه وأريحوني.
أمر مولاي.
سل لسان رشيد على مرأى ومسمع من الناس وبين يدي ابنته البطلة، ولم يبق طويلا فقد فاضت نفسه الزكية وذهب إلى ربه شهيدا صابرا. وتقدمت الفتاة إلى جثمان أبيها خاشعة الطرف دامية القلب، توسد شهيد العقيدة بلوعة وأسى، رافعة كفها المضرجة بدماء الشهادة إلى السماء تدعو:
اللهم يا رب تقبل من أبي هذه التضحية من أجل دينك ومحبة نبيك ووفائه لوصيه علي ابن أبي طالب. اللهم عوضه الجزاء الوفير.
ثم انكفأت إلى دارها، وإكليل الفخر يتوج رأسها بهذه التضحية الغالية في سبيل العقيدة والمبدأ. وسيبقى والدها الشهيد، سيبقى شمسا لا تغيب من حياة المجاهدين.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران قدم لكم
شموس لا تغيب.
كان شمس هذه الحلقة
رشيد الهجري، ويلوم ويلوم يا ابن الحجج يا امت الفرج يا يوم يا يوم نحمل صبر ندري الامر مقصود زان يا موعود يا موعود.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 9 ذي الحجة عام 1442 هجري قمري، والمصادف 29 من شهر تير عام 1400 هجري شمسي، والموافق 20 تموز يوليو عام 2021 ميلادي. يصادف اليوم 9 ذي الحجة يوم عرفة، وعرفة اسم صعيد يقع في سفح جبل الرحمة بجنوب شرق مكة المكرمة، حيث يتوجه حجاج بيت الله الحرام في ظهيرة اليوم 9 إلى تلك البقعة الطاهرة للوقوف في عرفات كأول منسك من مناسك الحج. وقد ذكرت الروايات فضائل كثيرة لهذه الوقفة المباركة، حيث يلتمس الحجيج الرحمة الإلهية في تلك الرحاب الطاهرة ويتضرعون إلى الله بغفران الذنوب. وقد حثت أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم السلام المؤمنين على أداء مراسيم عرفات، وأشارت إلى أن من لم يغفر له في ليلة القدر عليه طلب المغفرة في يوم عرفة، خاصة على صعيد عرفات. ومن أفضل مستحبات هذا اليوم قراءة دعاء الإمام الحسين عليه السلام الذي دعا به الإمام على صعيد عرفات، وهو دعاء مفعم بالمفاهيم الإسلامية العميقة خاصة في العقائد والعرفان والتضرع إلى الله تبارك وتعالى. وقد اعتاد أتباع أهل البيت عليهم السلام قراءة هذا الدعاء العظيم بعد ظهر يوم عرفة في أي مكان كانوا. في 9 ذي الحجة عام 60 للهجرة استشهد مسلم بن عقيل بن أبي طالب بن عم الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام جميعا، وسفيره إلى أهالي الكوفة. وكان مسلم بن عقيل من كبار الشخصيات في المدينة المنورة، وعرف بتقواه وفضله وطاعته لإمامه الحسين بن علي عليه السلام. وقد أرسله الإمام سفيرا عنه إلى أهالي الكوفة للإطلاع على مدى ولائهم لأهل البيت عليهم السلام والتزامهم بالعهود التي قطعوها في رسائلهم التي وجهوها للإمام الحسين. ورغم أن أهالي الكوفة استقبلوا مسلم بن عقيل في بادئ الأمر حفاوة منقطعة النظير، إلا أنه بسبب تهديدات عامل يزيد في الكوفة عبيد الله بن زياد واستخدامه سياسة الترغيب والترهيب والقمع، انفضت الجماهير من حول مسلم بن عقيل وبقي وحيدا حتى أثخن بالجراح واقتادوه أسيرا وقتل صبرا، ورمي بجسده من سطح قصر الإمارة ليتحول قبره الشريف إلى معلم إسلامي يفد إليه عشاق أهل البيت عليهم السلام من كل حدب وصوب. وأخيرا وفي 20 تموز يوليو عام 1974 للميلاد، هاجمت القوات التركية أراضي جزيرة قبرص واحتلت القسم الذي تسكنه الأقلية التركية. وكانت السجالات في تلك الفترة مستمرة بين الأتراك واليونانيين بشأن المحاصصة في جزيرة قبرص. ويذكر أن الانقلاب الذي قاده الحرس الوطني القبرصي على حكومة الأسقف ماكاريوس زعيم اليونانيين في الجزيرة دفع بتركيا إلى مهاجمة الجزيرة واحتلال الشطر التركي منها، وبذلك انقسمت جزيرة قبرص إلى تركية ويونانية بحكومتين منفصلتين. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك.
إن القرآن يطلق على أعمال الحج اسم الشعائر، وهذا يعني أنها لا تنحصر في أعمال فردية وتكاليف شخصية، بل إنها معالم تثير شعور الإنسان وتفتح معرفته على ما ترمز له تلك المعالم وتدل عليه. ووراء هذه المعالم يقف التوحيد، أي رفض كل القوى التي تهيمن بشكل من الأشكال على جسم الإنسان وروحه، وترسيخ الحاكمية الإلهية المطلقة على كل الوجود، وبعبارة واضحة مألوفة، حاكمية النظام الإسلامي والقوانين الإسلامية على الحياة الاجتماعية للمسلمين. قائد الثورة الإسلامية سماحة السيد الخامنئي حفظه الله.
والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. قشور الفواكه للسلامة. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لمستمعينا في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غالبا ما نأكل الكثير من الفواكه ونرمي قشورها غير عابئين بالأهمية الغذائية التي تحويها الكثير من قشور الفواكه، والتي ستساعد بلا شك على التمتع بالصحة والسلامة البدنية واقتصاد في المال الذي سيصرف على كريمات البشرة أو الأدوية. كيف؟ ندعوكم لمتابعتنا. من قشور الفواكه الرائعة للسلامة قشور الليمون، سواء بجلده أو معصورا مع اللب، فهو أولا مدهش حين شم رائحته لأنه يرفع المعنويات ويشرح الصدر. ثانيا ينفع حين فركه ببشرة الوجه من الدهون والغبار. ثالثا يزيل رائحة العرق من تحت الإبطين ويبيض عندما تفرك به الأماكن الداكنة في الجسم كالأكواع والركب وكذلك الأسنان. رابعا يخلص فروة الرأس والشعر من الدهون والحكة. خامسا تفرك بقشر الليمون الأيدي لإزالة روائح البصل والثوم والكلور، كما يساعد على إزالة زفر روائح الدجاج والسمك، وهذه للسلامة الذوقية كما يقال. سادسا ويمكن استخدام قشر الليمون إذا تم عصر هذا القشر باستخراج زيت طيار يعمل على زيادة الإفرازات المعدية، ويساعد على الهضم ويمنع تقلصات عضلات المعدة، كما أنه مطهر للجهاز التنفسي ويعالج نزلات البرد والزكام ويقوي الكبد ويطرد الديدان. أهلا بكم من جديد. أما منافع قشرة الموز فيقول علماء التغذية إن فوائد القشرة تضاهي فوائد ثمرة الموز بذاتها، إذ بين العلماء أن قشور الموز لها دور تجميلي عظيم، إذ تعمل القشور على تبييض البشرة بعد طحنها ووضعها على الوجه، وتساعد على تقشير البشرة وإزالة آثار حب الشباب، فضلا عن كونها مادة لتطويل شعر الرأس الرأس وزيادة كثافته. كما أشارت صحيفة ديلي ميل البريطانية إلى أن قشر الموز يحتوي على معدن المغنيسيوم بمعدلات مرتفعة، مما يساعد على تخفيف توتر الأوعية الدموية، في حين يستفاد من قشرة الموز في تخفيف الصداع النصفي عند وضع قشر الموز الناضج على الرأس لمدة 15 دقيقة ومعالجة قرحة القدم والحروق والطفح الجلدي والحراري. كما يستعين أهالي جزر البهاما بقشور الموز للتخلص من ضغط الدم المرتفع عن طريق غلي قشور الموز وشرب مائه. ومن جانب آخر، أوضحت دراسة برازيلية نشرت في مجلة الجمعية الكيميائية الأمريكية أن قشرة الموز المقطعة تفيد في تنقية المياه والتخلص من المعادن السامة التي يحتمل أن تتواجد فيها، إذ إنها ستساعد على التخلص من كافة السميات التي تحتويها مثل الرصاص والنحاس، فهي مهمة لسلامة البيئة والإنسان. أعزائنا الكرام، نتمنى لكم كل السلامة والصحة. إلى اللقاء.
إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم، ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب ونقدم لكم هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة. وموضوع حلقتنا هذه هو التآلف بين المؤمنين، فالتآلف من خصائص القلوب المؤمنة، فإذا خلصت وطهرت من عوامل الغل والحقد فإنها تتجاذب وتتآلف وتمتزج فيما بينها. فالله تعالى خلق القلوب متآلفة متجاذبة يألف بعضها بعضا، لولا ما يحجزها من حواجز الغل والبغضاء وسوء الظن ووسواس الشيطان. حول هذا الموضوع يحدثنا سماحة الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى في كتابه الكريم: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: خير المؤمنين من كان مألفه للمؤمنين، ولا خير في من لا يؤلف ولا يألف. إن قلوب المؤمنين، عزيز المستمع، وإن بعدت المسافة بينها فهي من عنصر واحد، فهي أشبه بماء المطر وماء النهر. صحيح أن المسافة بين المائين متباعدة، ولكن سرعان ما يمتزجان عند تقاطر المطر لأنهما شيء واحد. أما المنافقون والفساق فعلى العكس من ذلك، فإن قلوبهم متباعدة وإن أظهروا التوادد والتحابب بألسنتهم، وهي أشبه بقلوب البهائم. فالبهائم وإن طالت فترة القرب بينها فلا تعرف قلوبها شيئا من التقارب. ومن المسائل الوجدانية، عزيزي المستمع، والتي يحسها المؤمنون الأبرار، أن المؤمن بمجرد أن يرى مؤمنا آخر وإن لم يعرفه سابقا فإنه يميل إليه ويشعر كأنه رآه وعرفه منذ زمن طويل. يقول الشاعر: وكم من خليل حين جانبت زاهدا إلى غيره عاودته غير زاهدي، وما كل أنصاري من الناس ناصري، ولا كل أعضادي من الناس عابدي.
وصى محمد كل أهل الأرض تسعد، الذي وصى محمد كل أهل الأرض تسعد، فهو من أهدى وأرشد، وهو من آخى ووحد، فهو من أهدى وأرشد، وهو من آخى ووحد، إنه الهادي محمد. هكذا 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 وصى محمد.
من الأحكام ذات العلاقة بصلاة الجماعة، عزيزي المستمع، أن الإمام يتحمل عن المأموم القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر وصلاة العصر والمغرب والعشاء، ويتحملها عنه في صلاة الفجر كاملة. فعندما يقرأ الإمام الفاتحة والسورة التي بعدها فعلى المأموم أن ينصت ويستمع إليه، أو أن يشتغل بالتسبيح والتحميد أو غير ذلك من الأذكار، كأن يكرر مثلا قول سبحان الله أو الحمد لله إلى آخره من صيغ الذكر. أما في باقي الركعات فلا يتحمل الإمام عن المأموم شيئا. ومن الأحكام الأخرى المتعلقة بصلاة الجماعة، عزيز المستمع، أنه لا يجوز للمأموم أن يكبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام، وإذا فعل ذلك فقد انفرد في صلاته، لذا عليه أن ينتظر حتى يكبر الإمام فيكبر بعده متابعا له، وبذلك يكون قد دخل معه في صلاة الجماعة.
مر أحد الفضلاء بمدينة معروفة بانحرافها وبعدها عن الدين، وخصوصا عن أهل البيت عليهم السلام، فرأى أن أهل المدينة يستعدون لتشييع جنازة، فلما حملوها وتقدموا بها نحو المسجد ليصلى عليها، تقدم معهم رجل كبير يرتدي عمامة سوداء، والناس من حوله ينظرون إليه باحترام وحب ويعتبرونه قدوة لهم، فتعجب مما رأى وصبر حتى صلى الرجل على الجنازة، فسأله: كيف جعلت هؤلاء يحترمونك هذا الاحترام ويثقون بك كل الثقة؟ فقال: دخلت المدينة هذه ولم يكن أحد أبغض إليهم مني، وكانوا يؤذونني، لكنني نظرت في الوجوه فرأيت أن بعضها قريب مني، فصرت أألفهم ويألفونني وأحبهم ويحبونني، وبمرور الأيام ومع حسن المعاشرة لهم أصبحوا كما ترى.
في كل أمر الله الله الله، لا تهابوا أي ضر الله الله الله، أقصوا في كل أمر الله الله الله، لا تهابوا أي ضر الله الله الله، عسر بعد عسر هكذا وصى محمد.
مستمعين الكرام، التعارف والتآلف بين الأرواح المؤمنة من النعم الإلهية على العباد، وجدير بالمؤمن أن يستثمر هذه النعمة ويزيل من أمام قلبه حجب البغض والحسد والطمع وغيرها مما يقف حائلا بينه وبين إخوته المؤمنين. هكذا نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية هذه الحلقة، حتى لقاء آخر إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
واروع مواضيع العمر لون الرياحي، صفحاتك تكون اجمل بصدق العناوين، بعض السوالف تجرح قلوب المساكين. دوم خلها لله، ولا تنتظر الناس وشكرها، لا تنصح وصوتك يريد أكثر مساح، هذه إهانة مو صراحة، لا تعطي نحتاج بعلن ما يلقى راحة، هالمنظر يزيد جراحة. تظل الله وصولا كتمان كل ما يفعل الله ورسولا أعمالك الورد اللي تتمنى قبولا والورد ذا الما ينقطع يبدأ ذبولا وتختال بذكرها خلها لله ترى النير سكوتك يختصرها.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد هذا الاستعراض في الساعة 3:59 من هدي المنبر الحسيني، تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم عند 4:16، نستقبل بها أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع عند 4:22. نهج الحياة يأتيكم عند 4:36. قطوف دانية عند 4:49. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام في 5:09. عند 5:31 اليمن، التصدي والتحدي. أسئلتنا وأجوبة الثقلين عند 6:13 من أعلام المؤمنات في 6:26. يأتيكم نور وبلاغة في 6:38. الأناشيد المختارة نستمع لها في 6:47. تلاوة حزب من القرآن الكريم عند 7:10 في 7:26. يأتيكم نور من القرآن. أبحاث في رسالة الحقوق في 6:42. أما عند 8:00 5 دقائق لسلامتك. نتمنى لكم أمتع الأوقات وتصبحون على ألف خير. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد هاشم الهاشم. موضوع البحث هو الأسوة الحسنة،
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. بعث النبي صلى الله عليه وآله رحمة للعالمين لكل الكائنات، وكما قال صلى الله عليه وآله: إنما أنا رحمة مهداة، هدية السماء إلى الأرض إلى هذه الدنيا هي النبي صلى الله عليه وآله، فكان بحق رحمة للعالمين، للإنسان وللجن وللملائكة بل ولكل الجمادات وكل ما خلق الله. النبي صلى الله عليه وآله بعث على حين فترة من الرسل وقد انتشرت عبادة الأصنام وعبادة الأوثان، وكان يعبد من دون الله الأصنام التي يصنعها الإنسان، وربما صنعوا إلها لهم من تمر، وإذا جاء وقت المجاعة أكلوا هذا الصنم. وبعث في فترة الناس كانت تخشى على نفسها، القبائل تنام وهي تتوقع أن يتخطفها الناس وأن يهجموا عليها الغزاة وأن يسلبوهم أموالهم ويقتلوا أبناءهم. في فترة كانت البنت تقبر وتؤد منذ ولادتها، أما الفقر فهو السائد. نعم، لربما يكون هناك بعض الأثرياء، إلا أن الأعم الأغلب كان يعيش حالة مدقعة من الفقر. في هذه الدقائق سنتحدث عن بعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله الذي دل به الأمة على سعادتها وتقدمها في الدنيا وعلى نيل الدرجات العظيمة في الآخرة. بعد أن دلهم على التوحيد والإيمان والعقيدة أرشدهم إلى حسن الخلق: إنما بعثت لأتمم لكم مكارم الأخلاق. وابتدأ بنفسه وعلمهم من خلقه من خلال الممارسة العملية. لربما الإنسان يعلم الآخرين تعليما نظريا لا يكون له كبير أثر مثل التربية عن طريق الاقتداء والتأسي، هو يعمل العمل ثم يدعو الآخرين له، الآخرون يرون أعماله فيقتدون به. ومن كان أعظم خلق من النبي صلى الله عليه وآله؟ والقرآن يقول: وإنك لعلى خلق عظيم. أرشدهم بالتوجيهات وبالخطب وبالأحاديث، ووجههم أكثر عبر الممارسة العملية. فعن تواضع النبي صلى الله عليه وآله يأتيه رجل، هذا الرجل يقف أمام النبي فأرعد، فقال له النبي: هون عليك، فلست بملك إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القد. وكان صلى الله عليه وآله لا يتميز على الآخرين إلى درجة أن الزائر أن القادم أن الغريب إذا جاء إلى المدينة كان يقول أيكم رسول الله، لأنه لا ما كان ليمتاز على أصحابه حتى صنعوا له دكة من طين حتى إذا ما جاء الغريب عرف أن هذا هو النبي صلى الله عليه وآله. يخرج في رحلة مع أصحابه فيأتي وقت الغداء فيقول رجل علي ذبح الشاة، ويقول آخر وعلي صلخها، ويقول ثالث وعلي طبخها، فيقول النبي صلى الله عليه وآله وعلي جمع الحطب. يا رسول الله نحن نكفيك هذا الأمر. قال أنا أعلم أنكم تكفوني إياه، إلا أن النبي صلى الله عليه وآله ما أراد إلا أن يكون النموذج والأسوة والقدوة لكل أمير لكل حاكم لكل مسؤول أن لا يتكبر على رعيته. أما عن زهده فكان صلى الله عليه وآله يجوع يوما ويشبع آخر، بل لربما لم يدخل فيه الطعام لمدة 3 أيام، كما في الرواية أن النبي صلى الله عليه وآله دخل على الزهراء فأكل معها فقال بني فاطم أما إنه أول طعام دخل فم أبيك منذ 3 أيام. هكذا كان النبي صلى الله عليه وآله، يجوع هو ليشبع المسلمون، يجوع هو لتشبع الرعية لا العكس. النبي صلى الله عليه وآله توفي ودرعه مرهون عند يهودي 30 صاعا من شعير، وهو سيد الكائنات، وهو على حسب الأمور الظاهرية كان هو الحاكم، ومع ذلك كان من زهده هكذا. وكل ذلك فيه درس لنا لنتأسى بنبينا صلى الله عليه وآله. وكان يقول صلى الله عليه وآله ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن، وعليكم بحسن الخلق فإن حسن الخلق في الجنة لا محالة، وإياكم وسوء الخلق فإن سوء الخلق في النار لا محالة. وهكذا دلنا النبي صلى الله عليه وآله أن الأخلاق فيها سعادة الإنسان في الدنيا، حيث يكون محبوبا ومذكورا بخير في حياته وبعد مماته، وأما في الآخرة فإنه يبلغ عظيم الدرجات. يقول النبي صلى الله عليه وآله حسن الخلق أو حسن الخلق ذهب بخير الدنيا والآخرة. أما عن منزلته يوم القيامة فيقول صلى الله عليه وآله إن العبد لا يبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل وإنه لضعيف العبادة. كان يقتصر على الواجبات، المستحبات لا يأتي بها إلا نادرة، لكن مع أخلاقه العالية يبلغ المنازل الرفيعة وعظيم الدرجات في الآخرة بأخلاقه. أما الأمر الثاني الذي دلنا عليه النبي صلى الله عليه وآله الذي إن أخذنا به سعدنا في الدنيا والآخرة فهي تقوى الله، أن يلتزم الإنسان بما افترضه الله عليه من فرائض ويؤدي الحقوق والواجبات ويبتعد عن المحرمات. يقول النبي صلى الله عليه وآله خصلة من لزمها أطاعته الدنيا والآخرة وربح الفوز بالجنة.